بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وصلنا في حديثنا إلى سؤال مهم، وقد أوصلنا أو أوصلتنا القراءة إليه أو أوصلنا البحث والتنقيب إلى هذا السؤال، وهو: هل وجدت مدارس تفسيرية عند السلف؟ والذي أوصلنا إلى هذا السؤال كلامنا على أن هناك في طبقة معينة، وهي طبقة كبار التابعين التي كنا نتحدث عنها، كبار التابعين الذين أخذوا عن ابن مسعود، عن ابن عباس مثلا، كانوا مكثرين في التفسير، كانوا مكثرين وكانوا ينقلون التفسير وكانوا يروون التفسير ويحدثون الناس كثيرا في هذا الفن وهذا العلم. أما كبار التابعين الذين أخذوا عن ابن مسعود فإنهم كانوا مقلين. ولكن قلنا ملاحظة واحفظوها، قلنا في المرة الماضية احفظوها لما بعد لأنها ستفيدنا الآن في المناقشة، أن مثلا تلامذة هؤلاء الذين كانوا مقلين في التفسير لم يكونوا مقلين في التفسير، وإنما أكثروا بعد ذلك من حديثهم أو من اجتهاداتهم أو من كلامهم ودروسهم في تفسير القرآن. فمثل هذا الاختلاف بين تلاميذ ابن مسعود المباشرين وتلاميذ ابن عباس المباشرين جعل ببعض الباحثين المعاصرين يظن أن هناك مدارس في التفسير، أن هناك مدرسة لابن مسعود وأن هناك مدرسة لابن عباس ماشي في التفسير، وهناك مدرسة المكيين هي مدرسة ابن عباس، أو مدرسة الكوفيين أو مدرسة المدنيين وهكذا. فالآن يعني سنبحث هل هذا الأمر صحيح أم لا. فيقول: شاع لدى المعاصرين وفي المؤلفات الحديثة في تاريخ التفسير وجود مدارس تفسيرية ظهرت في عهد الصحابة، أسس كل مدرسة منها أحد كبار مفسري الصحابة، هذا ما يقوله المعاصرون، وتخرج فيها تلاميذه من التابعين فنصروا منهجه وأشاعوا خصائص مدرستهم، وهي ثلاث مدارس. إذن الباحثون المعاصرون لما تناولوا التفسير وعلم التفسير ونشأة التفسير، ومن أهمهم وكان قد سبق ومر معنا شخص وعالم وشيخ اسمه محمد حسين الذهبي، وله كتاب التفسير والمفسرون من عدة مجلدات، وتناول فيه نشأة علم التفسير كما نبحث لها الآن. فأداه بحثه إلى القول أن هناك مدارس تفسيرية، وقسمها هو وغيره إلى ثلاث مدارس. المدرسة الأولى قال أنها المدرسة المدنية أو مدرسة أبي بن كعب بالمدينة، وأشهر تلاميذها أبو العالية ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم. والمدرسة الثانية هي المدرسة المكية أو مدرسة ابن عباس أو مدرسة ابن عباس بمكة، وأشهر تلاميذها سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وطاووس وعطاء بن أبي رباح. والمدرسة الثالثة هي المدرسة الكوفية أو مدرسة ابن مسعود في العراق، وأشهر تلاميذها علقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع والشعبي والحسن البصري وقتادة. طيب، هذه هي المدارس. يقول: وقد عارض هذا المصطلح بعض المتخصصين، المتخصصون الذين درسوا أيضا علم التفسير عارضوا هذا التقسيم وعارضوا هذا القول أن هناك مدارس تفسيرية أو مدارس للتفسير نشأت من عند الصحابة. يقول: ورأى البعض ألا مشاحة في الاصطلاح، هذا قول ثالث، أنه ما في مشكلة بالاصطلاح، خلاص إذا سميتها هيك ما في مشكلة، المهم أن يوضح ماذا يقصد بالمدارس التفسيرية. يعني ربما إذا كان قصده بالمدرسة التفسيرية مدرسة الكوفيين، يعني يقصد أنه ابن مسعود استقر بالكوفة وعلم الناس في الكوفة وتتلمذ عليه أناس من التابعين وخرجهم، فإن كان هذا قصده فلا مشكل. ماشي. طيب، يقول: وأكثر المعاصرين على الأخذ به، ونحن لا نحس أو لن نحس بهذا الأمر لأننا لا نقرأ كثيرا في كتب المتخصصين. يعني الآن لو أخذت أي كتاب يتناول مباحث في علوم القرآن وأشهرهم ويدرس في الجامعات مباحث في علوم القرآن للعالم مناع القطان رحمه الله، فإنه جرى على هذا التقسيم ويقول لك في هذا المبحث، في مبحث نشأة علم التفسير وغيره، يقول أن هناك مدارس في التفسير، ويقول لك مثلا المدرسة المكية مثلا تعتمد مثلا مفترض على الاجتهاد، أو تعتمد المدرسة المدنية تعتمد على النقل، ويجعل بينهما فروقا في المنهج. ولكن الآن سنرى هل هناك أصلا فرق في منهج التلقي بين هؤلاء الصحابة، بين ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب، أم لا؟ طيب، يقول: بل إن منهم من زاد عليه وفرع أحكاما ومناهج خصت بها كل مدرسة على نحو المذاهب الفقهية. فجعل هذا الأمر كأنه مثل المذاهب الفقهية، مثل مذهب الشافعي. هل الآن مذهب الشافعي ومذهب أبو حنيفة ومذهب مالك، هذه مذاهب، فعلا مذاهب، وهناك فرق بين أصول الشافعي وفرق بين أصول أبي حنيفة وفرق بين أصول مالك وأصول أحمد بن حنبل رحمه الله جميعا، فرق بالأصول، ماشي؟ يعني بأصول قواعد الفقه كيف يستنبط الحكم. طيب، ولكن هل هذا الشيء حاصل في المدارس التفسيرية، أو هل هناك فعلا مدارس تفسيرية؟ طيب، وبدل أن يدرس أصل المصطلح، يعني بدل أن يناقش أصل القضية، هل فعلا يوجد مدارس تفسيرية، اعتبر أن هناك مدارس تفسيرية وسلم بهذا الأمر، وبدأ يبحث بلوازم وتبعات هذا الأمر. يعني لم يحقق أصل المسألة، وإنما اعتمدها كأنها بديهية أن هناك مدارس تفسيرية، ثم بدأ يبحث في لوازم هذه المسألة، ماشي؟ ماذا يتفرع عنها، وأخذ يناقش ويعلل لمخالفة ذلك الشخص لمنهج مدرسته. يعني صار مثلا أقر أن هناك مدرسة للكوفيين وخصائصها كذا وكذا وكذا، ماشي، اعتمد هكذا وقال مدرسة للكوفيين لا، عندها خصائص مختلفة هي كذا وكذا وكذا، ثم وجد شخصا من المفسرين من أهل مكة وممن تتلمذ على مشايخ أهل مكة، ماشي، المدرسة المكية، أتى بأقوال مخالفة للأصول التي قررناها للمدرسة المكية. فالآن صار لزاما عليه أن يبحث عن مخرج لماذا هذا الشخص المتخرج من مدرسة المكيين خرج عن المدرسة المكية. صار بده يعمل هيك، ماشي. أما في الأساس لو حل المشكلة وكان هل بحث هل فعلا هناك مدارس مختلفة، فإذا خرج وإذا كان خرج بنتيجة أنه لا يوجد مدارس مختلفة، وخرج شخص عن المعتاد، عن الطبقة التي سبقته مثلا، فإنه بذلك يقول لا، ما أصلا هو الآن طبق الأصل اللي هو كذا وكذا وكذا، ماشي. طيب، وفي أصل هذا التقسيم ملاحظات أودت إلى نحو تلك المفارقات، ولعلنا نناقش ذلك في النقاط التالية. إذن الآن يريد أن يناقش أصل المسألة، وهل هو، يعني السؤال هو هل فعلا يوجد مدارس تفسيرية ولا لا. طيب، أول ملاحظة لاحظها، أول نقطة، يقول: من المعلوم أن المدارس أو المذاهب تمتد لأجيال وقرون، كما هو الحال في مدرستي النحو أو المذاهب الفقهية. لكن بالنظر إلى ما عرف بمدارس التفسير، نجد أن امتدادها لا يتجاوز طبقتين من طبقات التابعين. فما عرف بالمدرسة الفكوفية وتهيبها من التفسير كان في طبقة كبار التابعين وبعض أواسطهم، ثم اضمحل ذلك المنهج في الطبقات التي تلتهم كأبي صالح والسدي وكذا أتباعهم كالكلبي. طيب، نقف عنا هنا ونشرح. يقول: لو كان فعلا هناك مدارس تفسيرية، لكان حال المدارس التفسيرية أن لها أتباع ولها مناهج ولها قواعد مستمرة على مدى الأجيال، كما هو الحال اليوم، إلى اليوم، في المدارس الفقهية. إلى الآن ما زالت مسائل مستجدة، هذه علماء المذاهب يفعلونها، يقول لك أخرجها لك على أصول مذهب الشافعي، مسألة حادثة لم يتناولها الشافعي ولم يتناولها ما بعد الشافعي من أصحابه تلامذته المباشرون ولا حتى من بعدهم، ولكن الآن استجدت في عصرنا هذا. نستطيع اليوم في عصرنا هذا أن نخرج عليها أو نخرج بها أو منها بحكم، هذا الحكم مبني على أصول الشافعي. يعني الآن لو عاش الشافعي بيننا اليوم لكان خرج بنفس النتيجة، لأننا فرعنا المسألة وخرجنا من المسألة بحكم مبني على أصول الشافعي. واضح الكلام؟ طيب، هل هذا الأمر وكذلك أمر بالنسبة للنحو ما زلنا إلى الآن نقول مذهب الكوفيين ومذهب البصريين في النحو؟ طيب، طب الآن هل هذا الشيء حاصل في مدرسة التفسير؟ يعني هذه خصائص المدارس أنها تستمر على مدى الأجيال وأن أصولها وقواعدها مستمرة في الأتباع. طيب، هل هذا الأمر حاصل في التفسير؟ يقول لك أول ملاحظة نلاحظها وهذه كنا قد درسناها، أنه لو درسنا الآن خرجوا ببعض الخصائص المدرسة الكوفية من خلال أصحاب ابن مسعود أنهم مقلون في التفسير. يقول هنا إيش قال؟ ماذا قال؟ قال فما عرف بالمدرسة الكوفية وتهيبها من التفسير. قلنا هذا التهيب، هذا الفزع من التفسير، يعني لم يقبلوا عليه بحماسة لأنه متهيبين من القول، لأنه قلنا أن التفسير هو قول ورواية عن الله سبحانه وتعالى، ماشي؟ فحصل في طبقة من الطبقات، وصادف أن هذه الطبقة هي يعني طبقة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، تهيبوا القول في التفسير. ولكن طيب، من بعدهم أيضا وجد منهم من تهيب، ولكن من بعد هؤلاء يعني تلاميذة هؤلاء يعني الطبقة الثالثة وجدناهم مكثرين من التفسير، لم يتهيبوا القول في التفسير. فهذا يعني أنه ما في شيء اسمه قواعد منهج وربوا عليها تلامذتهم والتلامذة ربوها ونقلوها لتلامذتهم، ماشي؟ لأنه وجدنا فقط بعد طبقتين اختلف الوضع، ماشي؟ واضح الإشكالية وين وكيف حلت؟ طيب، يقول وهكذا الحال فيما يعرف بالمدرسة المدنية، فقد جاء في أواخر عهد التابعين منهم من توسع في التفسير واجتهد فيه كمحمد ابن كعب القرظي وزيد بن أسلم، ثم كان ذلك ظاهرا في طبقة أتباع التابعين خصوصا عبد الرحمن بن زيد ابن زيد ابن أسلم. إذن هذه أول ملاحظة. طيب، الملاحظة الثانية قال لم يتضح مؤسس مدرسة المدينة ولا تلاميذها. إذن هذه ملاحظة ثانية، لما جعلوا المدرسة الكوفية، طيب المدرسة الكوفية قالوا أنه مؤسسها هو ابن مسعود، طيب يعني ما في خلاف علينا أنه معروف أنه ابن مسعود هو الذي تصدى للتفسير في الكوفة وكان من المجتهدين والمشتغلين بهذا الفن. طيب، في مكة كمان مسألة ليست صعبة في تحديد من هو مؤسس المدرسة المكية، لأنه على رأسهم من؟ ابن عباس كما تقدم، كان يجلس مجالس التفسير ويعلم أصلا. أما في المدرسة المدنية لم يحدد على وجه التحديد من هو مؤسس المدرسة، ولم حتى يحدد من هم تلامذة، بما أنه لم يحدد من هو الأستاذ، فكيف ستحدد التلاميذ؟ لأنه عندك في المدينة عندك عدة صحابة استقروا يعني بقوا في المدينة، وبالتالي الآن لم نعد يعني باستطاعتنا كما فعلنا في مكة أو في الكوفة أن نحدد من هو مؤسس المدرسة هنا، تمام؟ وبالتالي مما يدل على أنه في شك أصلا حول وجود المدرسة المدنية في التفسير، تمام؟ يقول هنا في الحاشية، قال الدكتور الذهبي، قلنا هذا محمد حسين الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون، هو الذي يعني جرى على القول بأن هناك مدارس تفسيرية، تمام؟ فيقول معللا لكلامه، يقول إن قيام هذه المدرسة أي المدرسة المدنية كان على أبي بن كعب الذي يعتبر بحق أشهر من تتلمذ له مفسرو التابعين بالمدينة، وذلك لشهرته أكثر من غيره في التفسير وكثرة ما نقل لنا عنه في ذلك. إذن هكذا يقول ويعلل لماذا اختار أبي بن كعب هو مؤسس المدرسة المدنية في التفسير. طيب، أين التعارض؟ يقول لأن انتهى كلام الذهبي. يعلق الكاتب يقول: لكن عند النظر فيما وصلنا من آثاره، أي من آثار أبي بن كعب، نجد أنه لم يرد لأبي إلا القليل من آثار التفسير أو المتعلقة بأصوله. طب الآن الذهبي يقول أنه وضعنا الإمام أو وضعنا الصحابي أبي بن كعب على رأس المدرسة المدنية لأنه من أكثر الناس رواية في التفسير، ولكن إن تتبعنا روايات أبي بن كعب للتفسير لا نجدها كثيرة. الآن واضح؟ فيقول: وهذا لا يقلل من مكانته في العلم، أي أبي بن كعب، وعلو كعبه في علوم القرآن مما هو معروف عنه. هذا ما معناته؟ سبق قلنا لحو عن أبو بكر لم ينقل الكثير، ولكن هذا لا يعني أنه ليس أعلم الناس بالقرآن، وذكرنا هذا الشيء. تمام؟ طيب. ولا نجد من روى عنه إلا أبا العالية البصري. والآن الذهبي يقول لنا ماذا؟ مش الذهبي القديم هذا محمد حسين الذهبي، قلنا صاحب كتاب تفسير ونفسره، يقول لنا لماذا اختاره على رأس المدرسة المدنية؟ قال: لأن أكثر مفسري المدنية أخذوا عنه، المدينة أخذوا عنه. والآن لو تتبعنا من روى عن أبي بن كعب ومن أخذ عنه التفسير، لا نجد من التابعين إلا من؟ إلا أبا العالي البصري المدني الأصل. يقول: فأين تلاميذ هذه المدرسة؟ واضح؟ نعم، ذكروا إضافة إلى أبي العالية محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم، لكنهما لم يدركا أبي بن كعب ولم يأخذا عنه، لم يأخذوا عنه مباشرة، تمام؟ بل كان بينهما واسطة. فإن قيل بينهم واسطة نوقش من هي تلك الواسطة حتى نعتبرهم تتلمذوا عليهم. وربما لاحظ بعضهم هذا الإشكال، وبعض الباحثين المعاصرين لاحظ أنه في مشكلة بأن نجعل أبي بن كعب لما تقدم على رأس المدرسة المدنية، فأراد أن يحل هذه الإشكالية بماذا؟ فجعل على رأس المدرسة المدنية من؟ زيد بن ثابت، غير الصحابي، مشان لأنه زيد يعني روايات عنه أكثر مثلا، ماشي؟ مع أنه أيضا من أقل الصحابة آثارا في التفسير كما سيأتي في خاتمة مبحث مفسر السلف ومقدار تفسيرهم، ماشي؟ فكما ما صبت. من أجل ذلك يعني القول بأن هناك مدارس يبدو لنا ضعفه من الآن، تمام؟ استمخلصوا الملاحظات. الملاحظة الثالثة: أورد أغلب القائلين بمدارس التفسير المدرسة الثالثة بمسمى مدرسة العراق. الذين قسموا المدارس سموا المدرسة الثالثة أنها مدرسة العراق، ماشي؟ وأنها نشأت، وقالوا أنها نشأت على يد ابن مسعود رضي الله عنه، دون التفريق بين الكوف بين مدينتي الكوفة والبصرة، والكوفة والبصرة بالعراق، تمام؟ بل ربما ضموا مفسري المدينتين تحت مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، تمام؟ هل الآن ما عم أقولك بعض المعاصرين زادوا، ما هم بعض المعاصرين استزادوا المدارس، فجعلوا أن هناك مدرسة، لا سموا المدرسة مدرسة العراق، ولما أرادوا لكن إشكالية، اسمع الإشكالية، قلنا أن هناك ثلاث مدارس: مدرسة المكية والمدنية والكوفية، تمام؟ بعض من درس المدرسة الكوفية سماها المدرسة العراقية وجعل على رأسها ابن مسعود، ولما أراد أن يتحدث عن منهج هذه المدرسة بالطبع سيتتبع المفسرين في هذه المدينة أو هذه المدرسة، فضم مفسري الكوفة إلى مفسري البصرة، البصرة كان في مفسرين، ماشي؟ فجعل مدرسة العفو المفسرين في الكوفة والمفسرين في البصرة جعلهم واحدا وجعل أصولهم واحدة، وكلها راجعة إلى من؟ إلى ابن مسعود. إلى الآن لم تتبين لنا الإشكالية. طيب وين الإشكالية في ذلك؟ يقول مع أنه هنا سيعترض، مع أنه عند الموازنة بين مفسري كلا المدينتين، الآن جعل مفسري كلا المدينتين مدرسة واحدة سماها مدرسة العراق، وإذا تتبعنا يقول مع أنه عند الموازنة عند المقارنة بين مفسري كلا المدينتين نجد أنه لا علاقة مباشرة بينهم من حيث الأثر والتأثير مع قرب المدينتين من بعضهما، ماشي؟ ليش؟ إلى الآن لم يفصل لنا. قال يقول إذ إن أشهر مفسريها أبا العالية والحسن وقتادة. مفسريها من؟ الحسن وين كان؟ في البصرة. أشهر مفسري البصرة هم أبو العالية والحسن وقتادة. يقول لم يتتلمذوا على ابن مسعود. طب كيف جعلتم مدرسة ابن مسعود؟ أو حتى أو يكون لتلاميذه أثر واضح فيهم. حتى تلاميذ ابن مسعود لم يكن لهم أثر على الحسن وقتادة ومفسري البصرة. ماشي؟ طيب. وعليه لا يصح إلحاق البصرة بمدرسة ابن مسعود. تمام؟ علما أن مفسري البصرة أكثر مفسري الأمصار نتاجا في التفسير بعد أهل مكة لمشابهة طريقتهم للمكيين. يعني الأصل لو أردنا أن نتبع المفسري البصرة كان يجب أن نتبعهم لمدرسة المكة لا أن نتبعهم لمدرسة العراق. شوف كيف؟ مما يرجح الرأي بإفرادها كمدرسة مستقلة. ماشي؟ لكن يأتي السؤال، طيب مما لكل ما تقدم، بما أنه مفسري البصرة منهجهم مختلف عن مفسري الكوفة، لم يتتلمذوا عن ابن مسعود ولا على تلاميذ ابن مسعود، لماذا الآن السؤال؟ لماذا لا نجعلهم مدرسة مستقلة؟ تمام؟ ولكن إن جعلناها مدرسة مستقلة يأتي السؤال، من شيخ هذه المدرسة من الصحابة؟ وأين طلابه بعد ذلك؟ البصرة ما في. ماشي؟ فإن هي الملاحظة الثالثة.
مدرسة العراق، فبس
ما نبدأ
على
شو
اسمه، على بيقولوا إنه في مدرسة واحدة الكوفية.
طيب ماشي. تمام. طب مفسري البصرة شو بتعمل فيهم؟ مين بتلحقهم؟
ما هو ما أنا ولا
أبغى. طيب وجد ماشي. تمام. الإشكالية الآن وجد مفسرون مشهورون في البصرة وعلى رأسهم الحسن وعلى رأسهم قتادة. ماشي. لوين بتتبعون هذول؟
هو ما سمع ما أعرف مدرسة بصرية.
ماشي. طيب أنا سؤالي الآن، سؤالي له لك بس له، لمن سأتبعهم؟ لأي مدرسة؟ ها معناته في مفسرين ليس لهم مدرسة. معناته بدي أرجع للسؤال، هل كان في مدرسة من الأساس؟ إذا وجد مفسرين ما لهم مدرسة، معناته في مدرسة من الأساس. شفتوا وين وصلنا؟ وصلنا نفس النتيجة. فهمت علي كيف؟ طيب الملاحظة الرابعة، نقل الدكتور الذهبي أن ابن مسعود هو مؤسس طريقة الكوفيين. هلأ لما بيقول الدكتور الذهبي خلاص زال الإشكال، أنه مستحيل يكون الذهبي القديم صاحب سير أعلام النبلاء وغيرها من المصنفات، لأنه ما كان في دكتور عايمهم. ماشي؟ مثل ما بعضهم، وهذه يعني مصيبة من المصائب، مؤسس علم البلاغة اسمه عبد القاهر الجرجاني. ماشي؟ وصاحب كتاب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وكتبه رائعة. فالمهم بعض الباحثين يعني أو باحث ما بقول بعض الباحثين نقل قول عن عبد القاهر الجرجاني وأراد أن يعلق عليه في الحاشية، فقال يقول الدكتور عبد القاهر الجرجاني كذا وكذا وكذا. ف يعني كأنه فأحدهم يعني علق على هذا القول يعني ساخرا، يقول نعم كان هناك مناقشة للدكتوراه لعبد القاهر الجرجاني حضرها سيبويه والخليل بن أحمد الفراهيدي، وكانوا في مناقشة الرسالة وإلى آخر الكلام. طيب فيقول نقل الدكتور الذهبي أن ابن مسعود هو مؤسس طريقة الكوفيين. ماشي؟ في الاعتداد بالرأي حيث لا يوجد النص. إذن جعل من خصائص المدرسة الكوفية أن وعلى رأسها ابن مسعود أنها مدرسة تعتد بالرأي. ماشي؟ حيث لا يوجد نص بالطبع. ماشي؟ هلأ الآن ربما هذا الذي دخل عليه، سنقرأ هذا الكلام، دخل عليه من قضية تداخل مدرسة أصول المدرسة الفقهية مع مدرسة التفسير. يعني أراد أنه يوصل من للمدارس الفقهية أو يجعل أنه تشابه بين المدارس الفقهية التي نشأت بالعراق مع المدارس التفسيرية التي نشأت بالعراق، لأنه مشهور وهذا مقرر ومعروف أنه المدارس الفقهية التي نشأت بالعراق كان أكثر اعتمادها على الرأي حيث لا يوجد نص. ماشي؟ ما هي مدرسة أبو حنيفة ومشهورة بمدرسة أهل الرأي. ماشي؟ فأراد أنه يلاقي رابط بين مدرسة التفسير بالعراق ومدرسة الفقه بالعراق لحتى يدعم قوله أنه فعلا كان في مدرسة العراقية بالتفسير. وها شوفوا نتيجته أنه أنتجت بعد ذلك مدرسة فقهية مشابهة لها ومشابهة الأصولة أن هي تعتمد على الرأي. شفنا كيف؟ طيب أول إشكال يقول مازال يقول ينقل قوله وأن أهل العراق امتازوا بأنهم أهل الرأي بناء على أن ابن مسعود هو الذي وضع الأساس لهذه الطريقة في الاستدلال لمسائل الخلاف وتوارثها عنه علماء العراق، ثم ذكر أن تلك الطريقة أثرت في مدرسة التفسير بالكوفة فكثر التفسير بالرأي والاجتهاد لأن استنباط مسائل الخلاف الشرعية نتيجة من نتائج إعمال الرأي في فهم نصوص القرآن والسنة. إذن أسس لهذه المسألة قلنا حتى يتلاقى بعدين مع مين؟ مع المذاهب الفقهية التي نشأت بالعراق حتى يدعم قوله. تمام؟ طيب وين المشكلة؟ المشكلة الآن يقول لكن هذا يتناقض مع ما اشتهر، هذا يناقض ما اشتهر عن كبارهم من التورع في التفسير. طب الآن من شوية كنا عم نقول أنه ابن مسعود وتلاميذة ابن مسعود كبار التابعين وجد هذه الطبقة استهيبت القول في التفسير، ذكرناها في الدرس الماضي واليوم ذكرناها، وقلنا أنه كان ابن مسعود يعني يحذرهم يعني من التوسع في التفسير. طيب كيف الآن نقول أن ابن مسعود وتلميذته المباشرون يتهيبون التفسير والآن نسند إلى مدرسة ابن مسعود أنها تعتمد على الرأي حيث لا يوجد نص؟ في تناقض. ماشي، كان الأولى إذا الكلام يريد أن يصدق بعضه بعضا أن نقول أن لا، أن مدرسة ابن مسعود هي التهيب وعدم القول بالرأي حيث لا يوجد نص والوقوف التوقف يعني توقف ما بيقول شيء. ماشي، طيب إذن هذا أول تناقض. يقول ومن هنا صحح آخرون القضية فأثبتوا لأهل الكوفة منهج التورع عن التفسير، وهو أيضا يناقض ما عرف عن الكوفيين من إعمال الرأي في مسائل الخلاف والأحكام ووضع أصوله التي كانت اللبنة الأولى لمذهب الأحناف، فكيف يجمع بين الأمرين؟ وهناك بعض الناس تنبهوا لهذه المسألة، لا قالوا لا مذهب أهل الكوفة مذهب ابن مسعود هو إيش؟ التورع، وهو تهيب من التفسير. ثم وجدنا بعد ذلك من التلاميذة تلاميذتهم أنهم مكثرون من الاجتهاد والرأي. طيب معناتها ليس لهم أصول ثابتة معروفة. ماشي، معناتها ما في مدرسة عند معالم محدث. طيب المسألة الملاحظة الخامسة بمناقشة أصول هذه المدرسة المدارس ومعلميها ثم امتدادها الزمني، نجد القول بأن على رأس المدرسة الكوفية ابن مسعود وعلى رأس المدرسة المكية ابن عباس، وابن عباس في طبقة تلاميذ ابن مسعود، لأن ابن عباس صح صحابي ولكن من صغار الصحابة وابن مسعود من كبار الصحابة، وبالتالي ابن مسعود يعتبر صح هو ابن عباس وابن مسعود في طبقة واحدة اسمها طبقة الصحابة، ولكن إذا بدنا نفوت على التفاصيل ابن مسعود من كبار الصحابة أما ابن عباس من صغار الصحابة، ولما كان ابن مسعود يتكلم في التفسير كان ابن عباس ما زال غلاما يتعلم ماشي ويأخذ عن الصحابة التفسير. ماشي، طيب وأصل تعلم ابن مسعود في المدينة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عن عمر حيث كان لا يجاوز قوله، كذلك ابن عباس أخذ عن كبار الصحابة وعلى رأسهم عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. إذن طيب الآن اتضح أن ابن مسعود أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأخذ عن عمر بن الخطاب أيضا، ثم بعد ذلك وجدنا ابن عباس قلنا كان صغير درس وتعلم في المدينة، فكان يتعلم عندما عند الصحابة لهن عمر وأبي وغير وغيرات. تمام، طب الآن ابن مسعود وابن عباس عندهم أصول واحدة، من هم؟ الصحابة. ماشي، وابن مسعود مع النبي عليه الصلاة والسلام. معناته طب الآن إذا ابن عباس يلتقي مع ابن مسعود في عمر، يعني المشترك بينهم المعلم المشترك من هو؟ عمر. وقبل ذلك معلم عمر عليه الصلاة والسلام من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وعليه فالمنهج واحد. طب إذا اثنينتهم أخذين عن عمر وعمر وأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام ماشي، فمات المنهج واحد. طيب والقول بأن ابن مسعود أغلق باب الاجتهاد وربى تلاميذه على الآثار وعدم الخوض في القرآن مروي عن عمر، وكذلك القول بأن ابن عباس ربى طلابه على الاجتهاد هو منهج عمر الذي رباه عليه من قبل. تمام؟ إذن المنهج واحد ومن مشكات واحدة. تمام؟ فالآن ظهر أنه ما في اختلاف في المدارس، لأن مدرسة ابن مسعود نفسها زاد مدرسة ابن عباس، لأن معلميهم ومن تلقوا عنهم يعني منهجهم واحد. طيب، الملاحظة السادسة والأخيرة: على فرض أن هذه هي مدارس التفسير، فأين نضع من كان من غير هذه المدرسة من الأمصار من أعلام المفسرين؟ من مين نتبعه؟ كالضحاك ابن مزاحم الخراساني وعطاء الخراساني، ثم من بعدهم كالمقاتلين مقاتل ابن سليمان ومقاتل ابن حيان البلخيين الخراسيين الخراسانيين. طب هذول مين متبعهم؟ خراساني دول ليه بمكة وليه بالعراق ولا بالمدينة؟ تمام؟ طيب، إذن نصل من هذا كله إلى عنوان يقول الأظهر في المسألة، فنحسم الموضوع الآن. بعدما تقدم من الملحوظات السابقة على مدارس التفسير، يأتي السؤال: ما الداعي لهذه المصطلحات مع اتفاقنا على أن منهج السلف في التفسير واحد، لا سيما مع ما يحدثه ذلك من لبس وتناقضات ومفارقات كما مر معنا؟ لذا لعل الأولى والأظهر القول بعدم وجود مدارس تفسيرية مختلفة المنهج، ماشي، وأن الأمر لا يعدو سوى اختيارات شخصية وقناعات ومسالك فردية لهؤلاء الصحابة وبعدهم التابعون، مثله كمثل أمور الفتوى والقضاء والتعليم، فبعضهم يرى أفضلية نشر العلم والتصدي للفتوى عموما، والبعض الآخر يرى أهمية البعد عن الناس ورفض الفتوى والإقبال على العبادة والاجتهاد فيها، ماشي، كأبي ذر مثلا. تمام؟ ولكل من المسلكين مأخذ من السنة ودليل من الشرع، ولكل وجهة هو موليها، ماشي. يعني الآن لما نقل عن أصحاب ابن مسعود في طبقة من الطبقة المباشرة بعد ابن مسعود أنهم مقلون في التفسير، ثم وجدنا من بعدهم أنهم أكثر في التفسير، فهذا يدل ليس على أن هناك خلاف في المنهج، وإنما هذا اختيارات شخصية. الآن يعني مثلا تلاميذ ابن مسعود المباشرون وجدوا من أنفسهم أنه الآن هناك غيرهم من يعلم وينشر، فلماذا أنا أتصدى للتفسير والتفسير هو الرواية عن الله؟ فخلص، بما أنه هناك من يقوم بهذا الدور، أنا قد كفاني مؤنة هذا الموضوع، وبالتالي أجلس في بيتي أو مثلا أتصدى لمسائل ثانية أخرى. طيب، وفي هذا يقول ابن جرير الطبري: وأما الأخبار التي ذكرناها عمن ذكرناهم عنه من التابعين بإحجامه عن التأويل، يعني أحجم عن التأويل، توقف عن التأويل عن التفسير، لأنه دائما الطبري بكتابه نقول التأويل في قوله الله تعالى، التأويل يقصد التفسير، ماشي، لأن التأويل يأتي على ثلاثة معاني: المعنى الأول هو التفسير، وهذا يستخدمه الطبري في تفسيره، المعنى الثاني وهو المعنى المرفوض، وهو العدول عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لعلة معينة. يعني عنده قول، هذا عنده لفظ يدل على معنى راجح في اللغة العربية، لا يقبله ويذهب إلى معنى المرجوح، مرجوح يعني معناته ضعيف غير قوي، ولكن يضطر إلى هذا الفعل كي يهرب من أمر هو عنده. مثل ماذا؟ مثل مثلا قضية الصفات، أسماء الصفات. يعني مثلا الآن التأويل المذموم هذا الذي نتحدث عنه بهذا التعريف، العدول قلنا عن اللفظ المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لعلة معينة. مثلا صفة اليد، لفظ اليد لله سبحانه وتعالى، عدلوا عن هذه اللفظة، عن معناها الراجح وهو اليد، المعنى المتبادر إلى الذهن، إلى معنى ماذا؟ إلى القدرة، وهو معنى مرجوح، ماشي، يعني معنى متأخر في اللغة العربية. لا، الأصل أن نقدم المعنى الراجح. لماذا عدلوا عنه؟ قالوا لئلا يحدث في الأذهان تشابه عندهم في الأذان تشابه بين يد الله بين يد الخالق وبين يد المخلوقات، فكيف نسمي الخالق له يد وكيف المخلوق له يد؟ فهذا لا يصح عندهم حسب أصولهم، ولكن هربوا من هذه المسألة ووقعوا في مسألة أخرى. طيب الآن أنتم هربتم من تأويل لفظ من التصريح أو الذهاب إلى المعنى الراجح في كلمة اليد إلى القدرة، أولتموها بالقدرة. طيب الآن العبد له قدرة والخالق له قدرة، طب الآن صار عندي نفس المسألة اللي هربت منها وقعت فيها الآن، واضح المسألة؟ والمعنى الثالث للمعنى التأويل هو حقيقة الأمر، أي ما يؤول إليه الأمر، ما يؤول إليه الأمر، ما يعني يصير إليه الأمر، حقيقة الأمر. وهذا مصداق قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم القيامة، يوم يأتي تأويله، يعني يوم تأتي حقيقة هذا اليوم، يوم يصير هذا اليوم حقيقة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. واضح الكلام؟ إذن التأويل على ثلاثة معان: التفسير، العدول عن اللفظ الراجح عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح وهو هذا التأويل المذموم، والمعنى الثالث هو حقيقة الأمر أي ما يؤول إليه الأمر. ماشي؟ وهذا مصداق قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. ماشي؟ وما يعلم تأويله إلا الله أي وما يعلم حقيقة أمره إلا الله سبحانه وتعالى. الشيء بالشيء يذكر، هناك بعض المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس وابن مسعود نقل عنهم هذا القول في آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أن أهل العلم يعلمون التأويل، ونقل قول عنهم يعني عندهم يصح الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ماشي؟ ونقل عنهم أيضا قول أنه لا يعلم تأويله إلا الله، وبالتالي لا يصح إلا الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، حتى لو وصلنا، ولكن على أن هذه الواو استئنافية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ماشي؟ يعني موقفهم من هذا المتشابه هو الإيمان. تمام؟ فكيف المخرج من قولين متعارضين؟ قول لنفس الشخص يقول أن تأويل الآيات المتشابهات لا يعلمها إلا الله، وأن تأويل الآيات المتشابهات يعلمها أيضا الراسخون في العلم. حل هذه المسألة يرجع إلى ماذا يقصد هذا الشخص من قوله التأويل. فعلى قول أن التأويل لا يعلمه إلا الله ماذا يقصد؟ يقصد حقيقة هذا الأمر، ما سيقول إليه هذا الأمر حقيقته. ماشي؟ فهذه بالطبع لا يعلمها إلا الله. تمام؟ يعني حقيقة المسألة. وأما إن قال أنه يعلمها الله سبحانه وتعالى وكذلك يعلمها الراسخون في العلم، فها ما يقصد بها ماذا؟ يقصد تفسيرها، ما يقصد حقيقتها. واضح؟ طيب. فوصلنا يقول وأما الأخبار بأحجامهم أي أحجام التابعين عن التأويل، فإن فعل من فعل ذلك منهم كفعل من أحجم منهم عن الفتية في النوازل والحوادث، مع إقراره بأن الله جل ثناؤه لم يقبض نبيه إليه إلا بعد إكمال الدين به لعباده، وعلمه بأن لله في كل نازلة وحادثة حكما موجودا بنص أو دلالة، فلم يكن إحجامه عن القول في ذلك إحجام جاحد أن يكون لله فيه حكم موجود بين أظهر عباده، ولكن إحجام خائف ألا يبلغ في اجتهاده ما كلف الله العلماء من عباده فيه. فكذلك هنا محط الشاهد معنى إحجام من أحجم عن القيل، القيل يعني القول. ماشي؟ ومنه الآية وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. ماشي؟ وقيله أي وقوله أي وقول الرسول يا ربي إن هؤلاء. ماشي؟ من فعل هذه؟ وقيله أي وقوله، قال قولا وقيلا. واضح الكلام؟ طيب. إذن عن القيل أي عن القول في تأويل القرآن وتفسيره من علماء السلف إنما كان إحجامه عنه حذار ألا يبلغ أداء ما كلف من إصابة صواب القول فيه، لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمة غير موجود بين أظهرهم. إذن من أحجم من التابعين أو من الصحابة عن القول في التفسير فهذا مرده شأن شخصي، يعني خائف من التأويل، خائف من التفسير، خائف أن لا يبلغ في اجتهاده الدرجة التي أمر بها أن يبين القرآن فيها. ماشي؟ أنه لأنه قلنا أنه التفسير هو الرواية عن الله سبحانه وتعالى، فخاف كما خاف أبو بكر من قبل كما قلنا لما سئل عن تفسير الأب، ولا ربما مرد هذا الخوف أن الأب من الألفاظ المشتركة في اللغة العربية التي تحتمل عدة معان، فأبو بكر رضي الله عنه لم يتبين له ماذا يقصد في هذه الآية بالأب تحديدا على وجه التعيين، هل هو كذا أم كذا أم كذا، فقال الله ورسوله أعلم فتوقف عن التفسير. ماشي؟ وعمر ماذا زادنا؟ فإذا يقول ماذا يضر إن لم أعلم تفسير هذه الآية، إن هذه اللفظة. ماشي؟ طيب، مما تقدم وننهي بهذه المسألة، مما تقدم يتبين أن ليس ثم، ليس هناك ثم، ليس هناك، ليس ثم مدرسة التزمت منهجا واحدا لا يحيد عنه طلابها في طبقاتهم المختلفة، مما ينقض فكرة المدارس التفسيرية ويعضد ذلك. يعضد ذلك يعني بمعنى يساند ذلك، أنك لا تجد ذلك التقسيم وتلك المناهج ونحو هذه الفكرة عند البحث في كتب طبقات المفسرين أو كلام من تحدث عن مفسري السلف. كل الفكرة منها موجودة بالكتب القديمة. أما مثلا المذاهب الفقهية، كل الكتب القديمة مذهب أبو حنيفة والشافعي منذ نشأتها يعني كانوا يقسمون الآراء الفقهية على مدارس، أما في التفسير لا نجد هذا الأمر. طيب، فهذا ابن كثير أورد في مقدمة تفسيره آثارا عن السلف الذين تورعوا عن تفسير القرآن، وقبله ابن جرير وقبله ابن جرير أيضا ذكر آثار، ولم يذكر أحد منهم أنه ناتج عن اختلاف المدارس. لما قالوا أنه فلان أحجم عن تفسير ولكن فلان أكثر، ما قالوا أنه هذا من مدرسة وهذا من مدرسة. تمام؟ طيب، وتغاير المشارب وتباين المناهج. تغاير المشارب يعني مشاربهم مختلفة متغيرة، مشاربهم من أي؟ من حيث استقوا علومهم. واضح؟ وتباين المناهج، تباين يعني البين، ما هو البين؟ والبعد، أي بعد مناهج مع بعضها البعض. ماشي؟ يعني التباين اختلاف، وهذا بخلاف ما يذكر عن المذاهب أو المدارس الفقهية أو النحوية أو في أصول الفقه، ففيها نجد المناهج المتباينة واضحة ولكل منها أنصار وتلاميذ وكتب وشروحات وكل واحد يدافع عن مذهبه. التفسير ما نشوفه. طيب، أصلوا أصولها وحدوا حدودها، يعني عرفوا تعريفاتها، وانتصروا لآرائها ونقضوا آراء المخالفين، وصنفوا المصنفات في مسائلها والطبقات في رجالها إلى يومنا هذا. يعني عندك أصلا طبقات للرجال، يعني عندك كتب اسمها طبقات الشافعية، يعني مذكور فيها شو معنى طبقات الشافعية، مذكور فيها بكل عصر من هم علماء الشافعية في هذا العصر ومتى ولدوا ومتى توفوا ومن عمن أخذوا كلها. طب بالتفسير ما مشوف هيك. تمام؟ معناته ما في مدارس بالتفسير بالأساس. طيب، والخلاصة أن دعوى وجود مدارس تفسيرية عند السلف، وأن لكل مدرسة منهج خاص، دعوى ينقصها الدليل وينقضها الواقع، فكل هؤلاء الصحابة والتابعون يقتبسون من مشكاة واحدة وهي مشكاة النبوة، ويسيرون على منهاج واحد ويصدرون عن مورد واحد. يصدرون عن مورد واحد، يقول حتى يصدر الرعاء، يصدر يعني الإنسان يرد الماء، يعني أتى إلى الماء ولما ورد ماء مدين أتى إلى الماء ليشرب. ماشي؟ لما يشرب ينتهي ويخرج ويريد أن يذهب يسميه صدر. ماشي؟ إذن يصدرون عن مورد واحد، إن أتوا إلى هذا المورد نهلوا منه شربوا منه ثم بعد ذلك ماذا يفعلون؟ يصدرون عن هذا المورد. واضح شو معناته يصدر؟ طيب، يصدرون عن مورد واحد، وإن اختلفوا في كيفية ورودهم وصدورهم، اختلفوا في كيفية ورودهم، هذا النبع الصافي، نبع النبوة، مشكات النبوة، نبع لا يكدره شيء، أنا آتي من أو الصحابة بعضهم أتى من هذا الجانب، بعضهم أتى من هذا الجانب، من هذا الجانب، ولكن كلهم شربوا من هذا النبل. ولكن كيفية الشرب وكيفية الصدور بعد الورود مختلفة. الآن أخذت أنا هذا العلم، بعد ذلك كيف أبث هذا العلم وما هي هذه الطريقة؟ هذه راجعة إلى طريقتي وإلى شخصيتي وإلى ماشي. فكيفية الصدور مختلفة، فكل صحابي أو تابعين اختار ما يراه صحيحا أو أنه أولى له وأحوط. ومن هنا نجد ابن عطية عندما ذكر هذه المسألة قال: وكان جلة من السلف كسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وغيرهما يعظمون تفسير القرآن، يعني يتورعون، يقفون عند التفسير ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لأنفسهم. شفت شو قال ابن عطية؟ قال احتياطا لأنفسهم، ما قال احتياطا بناء على مدارسهم ومناهجهم وأفكارهم التي تربوا عليها. شفت كيف؟ مع إدراكهم وتقدمهم، مع علمهم يعني. ولم يقل أن ذلك بسبب انتسابهم لمدرسة المدينة أو الكوفة أو أنهم تقلدوا مشايخهم، بل حالهم هنا في باب التفسير كحالهم ومسالكهم في عموم مسائل الفتية والقضاء من باب التبرع والاحتياط للنفس. ولو اقتصرنا على هذا دون إيراد نحو تلك التقسيمات والمدارس وتحميلها ما لا تحتمل لما كانت تلك الإيرادات والمفارقات والمآخذ، ولما احتجنا لتعليلها والجواب عنها، والله أعلى وأعلم. إذن لو اكتفينا وقررنا أنه خلاص يعني لا يوجد أصلا مدارس، ما احتجنا بعد ذلك إذا واحد خالف الذي قبله أو خالف الذي بعده أنه نأتي بالتعليلات لماذا خالف. خلاص ما صار المنهج واحد، واسعة نعلل حسب المنهج الواحد تبع التابع للجميع. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا نكون قد انتهينا من حال التفسير وأحوال التفسير في عهد كبار التابعين وفي عهد كبار التابعين، ونصل إلى إن شاء الله في المرة القادمة إلى التفسير وأحواله في عهد التابعين، وهو عصر الدولة الأموية المروانية، لأنه كنا ختمنا حديثنا بعهد الدولة السفيانية كما قلنا، وكبار التابعين كانوا عصرهم وطبقتهم كما أرخنا ينتهون عند خلافة ابن الزبير لما انتهت، وبعدها يعني بمعنى خلص خلصت الخلافة السفيانية إذا بدنا نسميها فرعها السفياني، وصار عندنا الخلافة بفرعها الأموي المرواني، ونبدأ إن شاء الله من هنا من هذا على هذا من هنا المرة القادمة، والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك.